طيب، هذه إحدى الأخوات تقول أنها كانت في المرحلة المتوسطة وأن أمها يعني جرى عليها حادث انكسرت الرجل، ثم تقول بدأت تتحمل البيت ومسؤولية البيت والاهتمام بإخواني وأخوات الصغار، وكذلك لما مرضت. فسألتها عن مدى شعورها بالمسؤولية، تقول صراحة استشعرت أن المسؤولية ضخمة وكبيرة جدا علي. أنا بسمع من بعض الآباء الآن حول هذه القضية، تولية الأبناء، الثقة بهم وتوليتهم، يعني بعض المسؤوليات. بصراحة يا أخوان، هل نحن نثق بأبنائنا؟ هل نستطيع فعلا أن نحن نثق بالأبناء؟
بسم الله والصلاة والسلام. في الحقيقة يعني نحن نثق فيهم إلى حد معين. يعني أذكر أن كنت أعطي ابني الثقة بأن يعني يأتي بأغراض من البقالة أو تحويل مبالغ مالية عند حساب، أحول الحساب، أو يعني أكلفه مثلا باستقبال ضيوف،
خوات صوتي،
أو استقبال ضيوف. وكذلك هذا نتج عن الابن يعني أصبح عنده ثقة زائدة، ويعني أصبح له دور في بعض الجمعيات الخيرية مثل قافلة الخير، ويعني هذا شيء طيب، حتى أصبح هناك يعطوا بعض المسؤوليات ويكلفوا بمهام يعني يمكن أكبر من سنه. ولكن يعني في نفس الوقت الابن يعني انساق في المسؤولية هذه، وكان له أثر سلبي نوعا ما لدراسته. يعني هو طيب صار عنده ثقة وأصبح تأخر معاهم وأثر نوعا ما لدراسته، فلابد أن يكون هناك موازنة مع الثقة. يعني نعم يكون يعطيه ثقة، ولكن يعني يكون هناك تنظيم في الوقت بين الأمور التي يكلف بها وبين الأمور الأساسية في الدراسة. جيد أن يكون إنسان له يعني عمل خيري. وهذا شيء
لكن طيب. أنا بس السؤال في قضية كلفت الابن مثلا بالله في الذهاب أنه يشتري بعض الأغراض أو يقوم في بعض القضايا، بصراحة هل التكليف هذا هو من باب التربية وغرس المسؤولية، ولا من باب أنك مشغول ولا تعبان وتبي تخلي
والله الاثنين يا شيخ؟ لا أقول نعم، هي من باب أني أريد أن أدربه. يعني حين حتى الرخصة قالت هو يذهب لوحده ويسجل نفسه بالرخصة.
لماذا أنا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الشباب كثيرا من خلال اللقاءات كان يقول بصراحة أنا أستشعر أن أبوي لما يرسلني للبقالة أشتري أشياء ولا غيرها، ولا الأم تقول لي سوي العشاء ولا أطبخي كذا ولا قومي بالعمل البيت في الفلاني، أنه فقط ما هو تربية لي، ما أستشعر أن قضية تربية لي وفعلا يبعطوني هالمسؤولية. أنا ما أخذت على أنها مسؤولية، أنا أخذت على أن قضيتي بيرتاحون بينامون بيروحون، وأنا اللي جالسة بتعب البيت ولا أبا أذهب وأقوم بأعماله. وهذه ترى يا أخوان يعني ممكن بعض الأحيان أن تشير لابنك، أنت يا ابني أصبحت رجل وكذا، ولذلك الآن راح وخلي بشوف كيف تصرف يكون. يعني حتى وإن كنت بترتاح، حتى وإن كنت يعني تكليف تبي تخفف عن نفسك بعض المهام، يعني على الأقل أعطيها الابن بصورة مسؤولية فعلا لحتى يكون لها ثقلها. نعم. طيب أنا بسمع من أيضا دكتور خالد، أو تفضل دكتور خالد. أنا أسأل فأقول ابنك الآن كم عمره؟
أكبر ابنائي تقريبا 16 سنة.
16 سنة. يعني وش رأيك في اعتماد الابن على أبيه في المصروف؟
حقيقة يعني هو في الزمان هذا اللي نعيشه نحن، الابن إلى الجامعة تقريبا وهي يعتمد على أبيه في المصروف.
إلى الجامعة
تقريبا.
عمره كم تقريبا؟
يعني عمره 19-18 سنة.
طيب وأثناء الجامعة؟
وأثناء الجامعة طبعا بما أنه في مكافآت الجامعات هنا عندنا، لكن يبقى يحتاج إلى أبيه لأنه لا تكفي المكافأة.
يعني نستطيع نقول إذا أن اعتماد الابن على أبيه إلى عمر 22 سنة
بالضبط.
طيب وش رأيك بهذا الدكتور؟
طبعا هذه يعني الطريقة، أفضل طريقة أنا أرى للتعامل مع هذه أنه تعطيه مصروف ثابت كأنه راتب شهري. أنت مصروفك في الشهر هكذا، ويصير هو يحاول يرتب أموره، يعني جميع أموره، جواله، سيارته، يحاول أنه يضبطها كأنه موظف. لكن لا يكفي هذا الشيء حقيقة. وأنا دائما حتى أقول لولدي الكبير ما هو مصروف كل شيء، بل لابد أن نعرض عليه الأمور الأخرى الكبيرة. تريد أن تتزوج؟ أنا مستعد أتزوجك. ما زلت صغير في الجامعة، الزمان هذا يعني يعارض أن الإنسان يتزوج وهو ما زال في الجامعة ويدرس، لكن لا، المفروض تعطيه الفرصة إذا أراد، وتكون معين له بذلك، ومعناته المصروف حيزيد عليك بالطبع.
وهذه مجرد العرض. أنا حقيقة ثني على كلام دكتور خالد، هذا كلام جميل، لأنه مجرد العرض أنك تتزوج يا فلان حتى وكان عمره 17 سنة 22 سنة 20 سنة، إذا كنت تتزوج يا فلان ترى أنا مستعد. طبعا أنا أقول مجرد العرض بيشعر الشاب الآن أنه والله ما له حجة في قضية الخطأ في الشهوة، ما له حجة في قضية أنه ينحرف انحراف في شهوته. الآن والدك يعرض عليك عرض واضح، يا ابني أنا أعرف أن هذه غريزة وفطرة في النفس، فإذا أردت فعلا أنت أن تضبطها فأنا مستعد في قضية الحلال، الباب مفتوح. لأن بعض الشباب ماذا يفعل؟ يقول والله المستعان، ماذا سأفعل؟ يعني إذا كنت الآن في 17 سنة 18 سنة 20 سنة وما يمكن أتزوج إلا بعد مثلا 25 سنة، يعني عمري 26 سنة، ماذا سأفعل؟ ثم يفتح له الشيطان آفاق، وقد يعينه بعض شياطين الإنس على مثل هذا المجال. مجرد إشعاره أنك يا فلان أنت مسؤول نفسك، فإذا أردت فعلا عندك قدرة وعندك استعداد تحمل مسؤولية الزواج، أنا تراي ما عندي مشكلة. وهذه جميلة وأشكرك عليها يا دكتور خالد. طيب شيخ عادل، يعني بصراحة يعني الآن كثير من الطاقات ومواهب الشباب موجودة، يعني لو جانا عدد كثير من الملتقيات والجلسات، حتى ما يسمى الآن بمنتدى شباب الأعمال ورجال الأعمال، شباب الأعمال الآن يشكون رجال الأعمال ما تركوا لهم فرصة، متولين الأماكن المسؤولية المناصب الوزارات مجالس الإدارات، يعني في كل شيء، حتى في الغرف التجارية، حتى في أندية أو أندية شباب الأعمال ورجال الأعمال، يعني يقولون ما أعطونا فرصة صراحة، سكروا علينا من كل اتجاه. وش رأيك؟
هذا صحيح حقيقة، يعني هذا راجع لثقافة المجتمع نفسه، ثقافتنا هذه فتولد نتيجة الواقع اللي نشوفه الآن. لكن الحقيقة لو أعطوهم حيشوفون منهم امر جدا يعني جيد جدا. اليوم هذا كان في لقاء في مجلس الملك الامير سلطان، كان وزاره وجماعه البترول والمعادن وزاره الملك فهد عاملين مسابقه على مستوى المملكه في الشباب، كل تقدموا لهم شباب، فصارت النتيجه مذهله جدا. يعني تقدموا وكان في اعانات من هذا على الدفع لهم الى 250 الف ريال بحيث انه ينشئ مشروع صغير ويقوم به بنفسه ومسؤوليته. وهذا المشروع الآن يعني اليوم تظهر نتيجه بكرة، يعني
ما شاء الله.
هذا شيء طيب، يعني أنهم الآن انتبهوا لهذه النقطة ذي، وأخذوا يدعون الشباب، وبعضهم جاب تاج، يعني جاء واحد من القصيم حاضر لدى اليوم أهله اللي وصل ما يدري عنه، إن كان هو جاي على أساس إنه فاجأ أهله، إيش عندك رايح جبت لنا الشرقية؟ قال له فيه شيء بالسوق، وإذا به عامل مشروع متصل عن طريق الإنترنت واستطعنا يفوز من الأوائل في المشروع هذا.
جميل جدا. إذن يا أخوان نحن بيمس الحاجة بصراحة أن نفتح فرص الشباب للأولاد، نفتح فرص لهم ليشعرهم بالمسؤولية وأنهم على قدر المسؤولية. نعم الفرص تحتاج إلى، إذا خاصة إذا كانت جديدة تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى متابعة منا، لكن لنفتح الفرص لهم ونراقب، نعطيهم الثقة ونتابع ونوجه ونرشد. لكن المشكلة في عند كثير الحقيقة من الناس اليوم للأسف لا يكاد يفتح هذه الفرصة. هل تصدقون يا إخوة إذا كنا ننتقد نحن على العالم الغربي أن الغربيين يسرحون أبنائهم عندما يبلغ الواحد منهم 16 سنة، خلاص اطلع برا البيت أنت. طبعا النظام هناك يساعد على مثل هذا، لأن الدولة تبدأ تعتبر الآن اللي يبلغ 16 سنة مسؤول، الدولة مسؤولة عنه، وبالتالي هي تعطيه بيت، تعطيه ما يسمى ب المصروف وما يسمى باجتماع نعم الضمان الاجتماعي وغيره حتى يجد عمل. فبالتالي الأب ليش أنا جالس أصرف على الولد؟ الوالد خلاص يروح يسكن لوحده ويأخذ ضمان اجتماعي من الدولة ويعمل. هذه نحن ننتقدها بعض الأحيان على الغرب، لكن إذا كنا ننتقدها على الغرب لماذا لا ننتقد على أنفسنا أن أبنائنا وبناتنا يجلسون عندنا حتى سن 24 سنة ولا يكاد يتحمل أي مسؤولية؟ المسؤولية ما زالت على الأبوين، على الأب والأم، ليس هذا واقع؟ وبالتالي إذا أراد أن يذهب إلى يعني ينتقل لمسؤولية أخرى، مسؤولية الزواج أو مسؤولية الجامعة في الدخول في الجامعة وغيره، تجد مشكلة كبيرة في اتخاذ القرار. وهذه يعني هذه أسلوب من الأساليب، لكن ولا أريد أن أدخل فيها الآن، لكن عنده مشكلة كبيرة فعلا في محاولة اتخاذ القرار بهذه الصورة، ما يس عنده استعداد تحمل المسؤولية. إحدى الأخوات كتبت يعني قصتها، وقصة عجيبة لها، لا أريد أن أطيل عليكم، لكنها تقول ثلاث قضايا أهلكتني ودمرتني في حياتي وكانت السبب في ضياع أمي. لماذا؟ لماذا أمك يا فلانة؟ ماذا فعلت؟ هل قصرت؟ قالت بالعكس، أمي كانت تقوم بكل شيء وكانت تحترمني وتعطيني كل الفرص، كنت الابنة المدللة في كل شيء، حتى لا أكاد أني أعمل أي شيء، كل نشأت وكبرت على أن كل شيء موفر لدي، لا أكنس ولا أطبخ ولا أعمل ولا كل شيء متوفر عندي. تقول فأول صدمة لي في الحياة لما فعلا خرجت الناس ودخلت المدرسة، فوجئت أنه في الناس من يقول لي لا، ومن الناس من يرفض أنه يستجيب الكثير من أموري والأشياء التي أريدها. تقول هذه أول صدمة أثرت بي، هزتني من الداخل بشكل كبير. تقول الصدمة الثانية لما خرجت توظفت، فوجئت أني لازم أنضبط بدوام، وأني أقوم الصباح، وأني أسمع الأوامر ولا من مسؤولي، ولم أعتد على هذا أبدا. تقول فشلت في وظيفتي وبسبب تأخيراتي في الصباح وعدم قيام بالواجبات المهنية الوظيفية، حتى طردت من عملي. تقول فجاءت قاسمة الظهر، تزوجت، ففوجئت أن زوجي أيضا يحتاج مني إلى أمور وخدمات، وأن ييسر له وأن أفعل وأن كذا. ما اعتدت على هذا في حياتي، مما جعلني أعيش معه بضع أشهر ثم أرجع مأجر أذيار الخيبة إلى بيتنا مرة أخرى بصورة امرأة مطلقة، مع أن أمها كانت تحرص كل الحرص أن توفر لها كل السبل. ولذلك أسمع من بعض الآباء ماذا يقول، يقول لابني لا والله يا وليدي ما تعمل، وخشمي يشم الهوى. يتصور هو أن هذه فعلا خدمة ورجولة للابن، وهي لا بالعكس قد تكون قاصمة. وبالتالي الفراغ الكبير اللي يعيشه الأبناء بسبب عدم تحميلهم أي مسؤوليات، مما يجعلهم يعيشون فراغ. يا أخي أين يذهبون؟ ماذا يعملون؟ عنده فراغ كبير، يذهب يملة ويسرى يبحث عن يقضي، كيف يقضيه؟ أبسمع من حسام. نعم يا شيخ حسام، حول ما يا هشام، أنا مكتوب عندي حسام. طيب تفضل يا هشام، حول هذه النقطة، يعني أنت كأب الآن فعلا ماذا ترى واقع الأباء؟ هل هو هل هذه الصورة واقعة موجودة؟
المسؤولية؟
إيه نعم.
أنا أقول حنا
تعودنا، بس لو تقرب الصوت رأي هنك عشان الأخوات يسمعنا.
نتعودنا الكسل بسبب وجود خدم سائقين في البيوت، وأنا كأسرتي من أول ما أنشأت أسرة وفي وجود الخدم والسائق موجود، هذا شيء أساسي. هذه خففت المسؤوليات عني وعن الأبناء أيضا. فمن 6 شهور قررت أني طبعا السائق أراد أن يخرج نهائي، طيب وخرجت نهائي وجبت آخر، بس ما جبت البيت وديت المصنع. فقلت لهم أنا ما عندنا سواق الآن، يعني أنا حاط الآن الضرورة، يعني لو وست شهور بالفعل وجدت أرهقت أنا والعيال، يعني فارس مثلا يوصل إخواته المدرسة، زين في مسؤوليات كثيرة صارت، أشياء كثيرة. 10 سنوات أو أكثر متعود على سائق، وجود سائق، الآن 6 شهور بدون سائق. يعني بالفعل تقسمت بيني وبين فارس وبين أخوه عبد الله، يعني المهام البيت.
يعني أنت ورطت فارس خلال الفترة هذه.
عبد الله بعد. عبد الله فارس. وأنا أيضا.
طيب خلينا نسمع عن فارس. فارس وش رأيك هذه ورطة فعلا يوم راح السائق وش عارف أنك بديت تودي أخواتي كل صباح المدرسة بصراحة؟
والله تعب شوي، يعني تقوم الصبح توصل أخواتك بعدين تروح المدرسة.
نعم
أكيد أكيد، يعني تعب عليك.
ولا شعرت بشيء من اللذة صراحة؟
يعني لا والله في شوي لذة، يعني تحس بالمسؤولية شوي.
يعني شوف هذه القضايا، أنا متأكد أن لو قال الشيخ هشام لابنه فارس إنه يا ابني ترى إحنا بنستغنى عن الساق شوي، حقيقة بنشعر إني إنك أنت عليك مسؤولية وإنك وعليك واجبات، هي قضية إنك تعينني على البيت ودي. أنا متأكد إن هنا فارس بيختلف الأمر عنده، ويبي يستشعر بلذة الأمر، لكن لأن السائق ذهب الآن وجت القضية مجرد تكليف، تكليف ثقيل، تكليف ثقيل على النفس. وبالتالي شوف لاحظ حتى فارس يشعر أنه والله قضية بقوم من النوم وبروح أودي الأخوات، يعني هذه الله يعين بس على هالغثاء. لا حنا نقول لا، بالعكس حنا نقول أنه يا فارس ترى قضية بالعكس.
أنت تعب يا دكتور، أنا أيضا
أنت طبيعي
كبيرة، أنا تعبت أيضا.
نعم
يعني
طيب هذا على ما قال فاصل ها. طيب جميل، أنت تقول إني أنا تعبت
جدا. جدا. الآن حتى أمهم الآن كانت تابعة للرئاسة وفي دوام، الآن ضم الكلية للجامعة فأصبح أيضا هي دكتورة بالجامعة، وأصبح في نص ممكن الساعة 9 عندها محاضرة، الساعة 12 شغلنا سواقين يعني. فهذه أيضا ضرورة أظن أن
على كل لأن تمتلئ جداولنا يا إخوان، ومسؤولياتنا خير من أن نعيش فراغ، خير من أن نعيش فراغ بغض النظر عن قضية رجاع السائق أو وجوده. المهم أن لا فعلا نشعر أننا نعيش ترف، والأولاد والآباء وكل جالس ما عنده شيء. إذا كان الإنسان مشغول وسيأتي بسائق، أو المرأة مشغولة وستأتي والله بخادمة تعين على قضايا البيت، لا إشكال. المشكلة أنه المرأة ما عندها شيء والخادمة موجودة، والأب ما عنده شيء والسواق موجود. وثم من اللي بيعيش الفراغ؟ اللي بيعيش الفراغ الأبناء والبنات، والفراغ تعرفون قاتل، الفراغ سيبحث عن كثير من الوسائل والبلايا والمشاكل اللي أحدثت إشكالات كثيرة في حياتنا. طيب
شيخ عندي تعليق بس على موضوع اللي هي تحميل المسؤولية للأبناء. في ملاحظة حقيقة تقع من أغلب الآباء ومن بينهم نحن، وإن كان نحاول يعني نتغلب عليها، إنه أغلب الأبناء الذين يتحملون المسؤوليات هم أكبر الأبناء.
أكبر الأبناء
نعم. إيه؟ الباقين لا يحملون المسؤوليات، وهذه مشكلة حقيقة.
جميل، نقطة جميلة. يعني إننا فعلا بعض الأحيان يصير على ظهر الكبير وننسى أنه لماذا يا دكتور نفعل هذا؟ لأننا نحن نريد أن يعني نخلي مسؤولياتنا، يعني ليست القضية تربية، يعني ليست القضية أني أنا أقصد ربي وأغرس مسؤولية في نفوس أولادي. لو كانت المقصود تربية كان بوزع المهام، ولا لا بوزع المهام لأن سأربي الجميع. أي لكن المشكلة لأني أنا مجرد أني يعني أبكلف ابني برتاح أنا أو أني مشغول، وبالتالي دائما على ولي العهد على الابن الأكبر. فأنا الذي أدعو إليه أنه لما لا نأخذ القضية على أنه مسؤولية، يعني نغرس نحن نربي يا إخوة، نحن نربي. هكذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتأكد أنه لما كما ذكر قبل قليل عبد الله، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم القيادة لأسامة بن زيد وعمره 6-17 سنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه والله يريد أن يقوم أسامة وينتهي، له تربية للأمة يا أخي. فيهم أبو بكر حتى بعض الصحابة اعترضوا، يعني خبرة أسامة قليلة، كيف أسامة صغير السن، هناك من هو أكبر منه في الجيش من الصحابة، لماذا أسامة؟ هو صحيح أنه أهل المسؤولية، لكن لماذا؟ لا شك أن هذا درس بليغ. طيب لماذا نحن لا نربي فعلا في مسؤولياتنا وأمورنا؟ طيب
لا بس عندي ملاحظة، يعني مو ملاحظة، نقطة، يعني سؤال الآباء هم يجاوبون.
طبعا أنا بفتح المجال للحديث هذه لأني سأختم هنا، يعني 15 أسلوب وحنا أخذنا الآن فقط أسلوبين، ولأن نترككم وأنتم في شوق أفضل من نترككم قد مللتم. أنا بس الإشكال عندي لما سمعت الحقيقة من الأخوات، وبعطيهم فرصة أمهات وبنات، اسمحوا لي بسمع من عبد الله ثم أنتقل للأخوات. طيب تفضل.
أنا بعطي الآباء سؤال وأبيهم هم يجاوبون بأنفسهم، يعني سؤال
مشكلة تشبنا أنت الحين ونبي نقع إحنا بآخر اللقاء
يجاوبون مع أنفسهم فكرون
فيه. عندك مستعداد تقبلون سؤال عبد الله ويجاوبونه؟ عندك مستعداد؟ طيب يلا تفضل.
إذا لم نعطي الآباء الأبناء المسؤولية في الشباب، متى نعطيهم؟ إذا تزوجوا يدخلوا الجامعة، يعني من الجامعة تبدأ المسؤوليات. إذا ما نعطيه من الصغير متوسط ابتدائي، متى نعطيه؟ بكرة يتزوج يقول ما هو برجال، والذي يجي يعتمد علي بفلوس يتسلف، يقول عندي مشاكل، راتب يخلص من بداية الشهر،
يا سلام
يقولوا هالمشاكل لك.
أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خير، سؤال جميل الحقيقة، وأنا أتمنى أن يسمع الإجابة من الآباء.
في الواقع يجب أن نعطي مسؤولية الأطفال، وأنا ما أجد هناك يعني تعارض بين أنه يكون يعني وريح نفسه في نفس الوقت هو يتعلم. إيش المانع أني أنا أرتاح في نفس الوقت الإبن يتعلم؟ ولكن أهم شيء إذا أخطأ الإبن في المسؤولية هذه لا يؤنب، يعني هي خبرة اكتسبها من خلال هذه المسؤولية، فكون يعني يخطئ فهذا شيء طبيعي، وهذه مرحلة تعليمية. فأنا أرى أنه أهم شيء أن الإنسان يعني يعطي مسؤولية ويتعلم، وفي نفس الوقت يتعلم من أخطائه، يعني إذا كان أخطأ.
طيب هذا جميل، يعني لا نتوقع أنه والله من خلال أننا كلفنا فلان في عمل أو فلانة أنه سيقوم به على أتم وجه، طبيعي سيخطئ، خبرة قليلة، شاب ما زال في مقتبل عمره، ويجب على الأب والأم أن يضع هذا في ذهنه وهو يكلف الإبن أو البنت. أين؟ ولذلك حتى يعني لاحظ يا أخوان، أنس رضي الله تعالى عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم يقل لي يوما قط لما فعلت كذا أو لما لم تقم بكذا. وإذا لامني لائم من أهله كان يقول لهم دعوه فإنه لو كتب شيء كان، دعوه فإنه لو كتب شيء كان، لو قدر الله تعالى شيء كان. طيب بسمع الآن من الأمهات، تفضل يا أختنا. أحد الأمهات كانت قبل قليل سألت سؤال حول الأسلوبين، أسمع من الأمهات بنات وأمهات حول النقطتين. حين تكلمنا عن أسلوبين من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، وحاول المقارنة من الواقع من خلال ما سمعنا من الآباء والأبناء. الأسلوب الأول كان احترام الأبناء وتقديرهم، والأسلوب الثاني كان الثقة بالشباب من الجنسين وتوليتهم بعض المسؤوليات. نعم. ترى عندي الرجال بشكل كبير جدا يطالبون مداخلات من الحضور، بس أنا يعني ودي أن تصل المرأة شوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام، جدا حقيقة كلام رائع وجميل، كنت أتمنى أن كنت أسمعونه مباشرة. ودي الإخوان صراحة بالمسجد يعني يراجعون أنفسهم في قضية سماع صوت الأخوات، وهذا لا أرى فيه أي محذور حقيقة شرعي، ما دمنا الحمد لله في بيت من بيوت الله وتتكلم الأخوات الصالحات وبكل الحمد لله أدب وخفض صوت. تقول الأخت من المهم جدا جدا التفاهم في الأسلوب بين الأبوين في قضية التربية، من المهم جدا التفاهم والتنسيق بين الأبوين في قضية التربية، وإلا سيكون هذا التناحر وهذا التضاد بين الأبوين من ضحيته الأبناء، وهذا يحصل كثيرا وللأسف فعلا. يعني طيب لنجعل إذا هو لا نريد أن يكون أن تكون الزوجة نسخة طبق الأصل من الأب، أو الأب نسخة طبق الأصل من الأم، لا نريد، طبيعة جدا اختلاف الآراء، لكن الذي نريده أن لا يكون التنازع والحوار أمام الأبناء وبشكل فج أو برفع أصوات، على الأقل إذا كانت وصلت النفوس إلى ما تصل إليه على كل يكون بعيد عن أعين الأبناء. أما الاختلاف في وجهات النظر بين الأب والأم أمام الأبناء بأدب وحوار جميل، وهذا الأسلوب الثالث اللي كنت أتمنى أن أخذه الآن وهو الإقناع بالحوار، هذا يا أخي خلي الأبناء يسمعونه، ليش ما يمنع؟ يعني لا يتصور رجل هذا كسر لكبريائه، لا يتصور الأب أن هذا عيب أن الأم تتحاور بلطف وبأدب في قضية من القضايا التربوية حتى والأبناء يسمعون، لأنه هذا تربية للأبناء أنه ممكن يكون حوار بين الأب والأم والزوج والزوجة في قضية تربية الأولاد بهذه الصورة، ما دام القضية الحمد لله بأدب ورفق وكل منهم يحترم وجهة الآخر وبابتسامة، هذا تبدو تربية، وتربية على مستوى عالي جدا حقيقة بين الأبوين، بل هو تطبيق عملي فعلا لقضية تعليم الحوار والإقناع بالحوار للآخرين. طيب أسمع من أم أخرى أو من بنت أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم عمرها يا أختي؟ 13 سنة. طيب 14 سنة، جميل. كم عمر الصغيرة؟ جميل. طيب جميل. الأخت تسأل، إحدى الأمهات تقول أنا عندي بنت في المتوسطة تقريبا 14 سنة، الحقيقة لاحظ عليها قضية الكسل، ما يعني ما عندها همة للقيام بالأعمال والمبادرة وغيرها، بينما أختها التي أصغر منها عمرها 10 سنوات بالعكس ما شاء الله هميمة وتقوم بالعمل وتبادر وتصنع بعض الأحيان بعض الأطباق وبعض الأشياء، تقول لكن على عكس أختها تماما، تلك لا تقوم أبدا ويعني كسولة جدا وعندها فتور واضح، فماذا أصنع؟ فماذا أصنع؟ ممكن أحد الآباء يجيب؟ تسمع الأم، عندكم إجابة ولا نستعين بالجمهور؟ طيب أحد الآباء يقول أنا أريد منكم توجيهي لأني عندي نفس أحد البنات نفس الواقع، فنريد من أحد الآباء، تفضل يا أخي، بس ودنا الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أهم النقاط التي تؤثر في الابن أو البنت عامل التحفيز،
التحفيز.
أي إذا قامت البنت مثلا ببعض المهام ورأينا الأخرى كسولة لدرجة أنها لا تقوم بأي مهمة، وجب علينا تحفيز ووضع حافز للأخت التي تقوم بالعمل، لأن الهدف كما قلت سيادتكم هو إرضاء الله ورسوله والتربية. فإذا كان هذا الهدف فيجب علينا جميعا أن نسعى لتكسير ذلك المعوق وإزالته، وهو تحفيز الأخت الصغيرة.
جميل، إذن جزاك الله خير. الآن أحد الآباء يقول أن التحفيز قضية مهمة جدا في تشجيع البنت على أن تقوم فعلا بالأعمال. تفضل يا أختي.
يا شيخ هنا، يا شيخ. السلام عليكم.
لحظة يا أخي. نعم أي تفضل يا أختي. جميل، كلام رائع وجميل جدا. حقيقة الأخوات اللي معنا واضح أنهم ما شاء الله على مستوى من الوعي والفكر والعلم، لأن نسمع كلام حقيقة رائع من الأخوات. تقول إحدى الأخوات، قد يكون لحظة يا أختي معليش، إحدى الأخوات تقول الآن أن من العلاج أن نتنبه لقضية الفروق الفردية بين البنتين، فقد تكون هذه الصغيرة مثلا مبدعة في جانب المطبخ والعمل في المطبخ والأطباق والأكلات، وبالتالي تتذوق يعني العمل وهي تقوم به، بينما الكبرى ربما ليس هذا مجال الإبداع عندها ولا ترى نفسها في هذا الباب، وبالتالي قد يكون لها إبداع في جانب آخر حتى الآن هي لم تكتشفه، أو ربما الأم لم تكتشفه في بنتها، وبالتالي علينا أن نبحث فعلا ماذا تستطيع هذا البنت أن تفعل. وهذا جانب مهم جدا حقيقة أن فعلا يجب أن نلاحظه وأن نتأمله. أبسمع من أحد الآباء وبرجع لك يا أختي الآن، بس أبسمع من الأخ. نعم تفضل، أعطنا الأخ. نعم وبرجع الآن لك يا أختي معليش. لا الأخ اللي خلف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة مهما كان الآباء مبدعين في تربيتهم للأبناء، إلا أن فيه يعني وسائل الإعلام يعني على قد ما تسوي على قد ما يكون فيه هدم.
ما تهدم
يعني مهما ابدعت بتربيتك لابنك، بعطيته امثله تخليه يقعد 4 ساعات على التلفزيون، بعد كم سنه تقول ليش ابني كذا.
طيب وش رايك وش الحل؟
الحل يعني بالنسبه ل يوجد بدائل، مثل يعني عندنا احنا قناه المجد الان نروح على القنوات الاسلاميه والكبير والصغير يستفيد منها، لكنك تقول والله أنا ابني تغير أخلاقه تغيرت أو ابنتي غير معتمدة على نفسها. الحقيقة أنا يعني كان عندي إحصائية على 3 قنوات تم تسجيلها لمدة 8 ساعات على كل قناة، ومرينا عليها بكل دقيقة على كم شو اسمه على كم يعني تشوف وسيلة التلفزيون يأثر على أبناء، كم مثال من مسلسلات وأفلام وعقوق الآباء وتعاملهم مع الأبناء والعكس، ويتكلم لك عن الدين وسب الدين وابتل الإحصائية يعني بالعدد.
جميل.
وهي 3 قنوات يعني تصير مهما سويت أنت في طول السنة، مهما سافرت مع ابنك مهما حطيت انت قاعد تهدم من هنا.
يعني
والاصل يمكن اكثر من 90% من البيوت المسلمين هنا في السعوديه او غيرها التلفزيون شغال على طول، فمهما بتسوي الا ما يتغير الابن او انت تتغير.
وهذا كلام جميل يعني.
او عندك يا شيخ يعني بعض الاباء يعني موفر لابنه اصلا زي الملحق هذا اللي في البيت جميع انواع الفيديو والتلفزيون والانترنت، يعني يدخل مجال آخر بعيد عن الموضوع.
يعني كأنك تقول إذن مهم جدا أننا إذا أردنا فعلا نحرص على تربية أبنائنا أن على الأقل نتجنب الإعلام السلبي، الإعلام الذي يهدم، نحاول بقدر المستطاع فعلا نطهر البيوت فعلا من بعض القنوات اللي فعلا تهدم. مهما فعلت ومهما حرصت أن ستجد في النهاية أنه مجرد مشهد أو مسلسل أو غيرها ربما يهدم الكثير. لكن أيضا لابد أن يكون لنا مشاركة نحن في إصلاح الإعلام، يعني مثلا لو مثلا كثير من القنوات التي فيها خير ومنفعة، تصور مثل هذا اللقاء وهذه الجلسة نقلت على بعض وسائل الإعلام بهذا الحوار الجميل وهذه المداخلات يمين ويسار، كم سيكون لها من الأثر على فعلا يعني الأبناء والأولاد؟ ولذلك يتنبه البعض، مهم جدا يتنبه البعض من الآباء والأمهات إلى أن قضية الإعلام المفتوح بمصراعيه السلبي والإيجابي لا شك أنه سيؤثر كثيرا على بيته وبصورة سلبية، ما دام هو أيضا مهما بذل من الأسباب سيكون لها أثر، وهذه الأثر غالبا سلبية.
شيخ القصد أنه البيوت أنت تحط مشكلة بعدين أنت تبحث عن هذه المشكلة وتبدأ سين وجيم إلا من رحمة الله
ولن تنتهي المشاكل. طيب نسمع من الأخت قبل على ما بال تستعد أنت، جزاك الله خير. اي نعم، طيب نسمع منك، تفضل يا اختي. انا محرج الحقيقه من كثره يعني الطلبات اللي ذي، وانا في نهايه الوقت لابد ان انهي الان الوقت، فتفضل يا اختي. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم من غير ما أذكر السؤال، صعب إني أنوه من غير ما أذكر السؤال، يعني لهذا الحد تخافين من الزوج؟ طيب طيب ما يخالف، يعني بعض الرجال يغرق في عمله بشكل كبير جدا فينسى بيته، مع أنه صاحب همة وصاحب إرادة ويستطيع أن يقدم شيء كثير، لكنه لأنه مشغول، طبعا شغله لا شك هو يعي أنه من أجل أولاده ومن أجل بيته ومن أجل زوجته، وجالس المسكين يعني يتعب نفسه كثيرا من أجلهم، لكنه ينسى أن أيضا الجوانب الإنسانية والجوانب التربوية والجوانب الأخلاقية لها أثر كبير في التعامل مع الأولاد. هذه هي يعني ليست السعادة كلها مال وجدة وتيسير وسائل الحياة والرفاهية، صحيح أن هذه من وسائل السعادة، لكن ليست شرطا تكون، بعض الناس يعيش في كل هذه المعاني لكنه إن لم يكن له دور مع أهله. أعطي عملك جزء من وقتك، لكن أعطي بيتك جزء من وقتك، أعطي أولادك جزء من وقتك، وإلا ستجد أنك يعني كيف سيكون الحال وأنت كل الوقت تصرفه للعمل، أولادك من لهم توجيه الكلمة، تنبيه على الأخطاء، ما سمعته من الشباب الآن، ما سمعته من الأباء، كيف سيكون حاله إن لم يتنبه لمثل هذا الأمر؟ فأنا أقول يجب أن نتنبه، لأن فعلا الهم الذي نسمعه كثيرا عن قضية تربية الأبناء والبنات هو من غالبا من الأمهات، الشكاوي والأسئلة والاستفسارات غالبا من الأمهات، بدليل أن الأم فعلا مسكينة ربما تتحمل أكثر مما يتحمل الأب. طيب تفضل يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية الأخيرة اللي طرحتها الأخت في مجال الأسري، قد يكون التحفيز في هذه الحالة زيادة للمشكلة وليس حلا لها، لكن لا تنسى الأم دورها في أنه البنت لازلت في دور التربية والتلقي، لماذا لا تتفق مع زوجها في إسقاط حل لهذه المشكلة التي تعاني منها البنت؟ قد يكون هناك في عوامل نفسية، لكن تعطي مثلا قصة مع بناتها النشيطات في وضع مثلا انبساط للاجتماع الأسرة لما قامت به البنت اللي فشلت في حياتها العملية وفشلت في زواجها نتيجة دلالها أو عدم إتقانها كثير من الأمور التي يجب أن تتعلمها، مثلا زي الإدارة البيتية، زي اجتهادها في أمور الاجتهاد، ماذا يعني في الإسلام، النشاط ماذا يعني، الحيوية ماذا تعني، قد تغير هذه البنت سلوكها من قصة بسيطة يعني ترويها الأم أو أحد الأبناء والبنات بصورة يتفق عليها كحل في غياب هذه البنت وتتكرر، ممكن أن تكون حلا ناجحا إن شاء الله.
جزاك الله خير وكلام جميل. لا معلش برجع مرة أخرى له، يعني هذا الكلام الجميل بودي بس تتمه لماذا ربما يكون التحفيز مشكلة؟
لأن دور الأب والأم هنا العدل بين جميع الأبناء، فأنت لما تميل قلبيا إلى أحد الأبناء قد يربي الحقد بينهم أو يستمر على غيه، وأنه يعني مدام الأمر كذا خليه، لكن واجبات هي حتى تحصل حقوقها، كأنها يعني عايشة وسطهم فتأكل وتشرب وتنام بينهم، وإذا نقص التحفيز مش مشكلة، لكن هم حيشاركوا في يعني بناء شخصية سلبية كبيرة لهذه البنت أو فشل في حياتها نتيجة استمرارهم في عدم العدل يعني.
طيب
لكن نعم،
إذن قضية جدا مهمة الآن، يعني مهم جدا نتنبه لها، أن بعض الأحيان يعني التحفيز أو يعني قد يحدث التنافس بين الأولاد، التنافس بعض الأحيان بين الأولاد خاصة لما تشعر الكبيرة أن الصغيرة أفضل منها وتسمع كلمات التحفيز والتشجيع أكثر، وفلانة أفضل منك وما شاء الله شوفي فلانة، قد بعض الأحيان يأتي رد فعل، قد يأتي رد فعل فيصبح البغض أو الكره، أو على الأقل ليس بغض وكره، لكن على الأقل ما دام هذه الإنسان أجل بنام وبجلس وبصل كسولة ولا داعي نعمل شيء. أي نعم، قد يكون من هذا الجانب. طيب يا أخوان اسمحوا لي، أنا ودي والله أسمع منكم جميعا، ودنا نشارك، لكن أشكو إلى الله، يعني الأخوات الآن يطالبنا والأخوان يطالبون والوقت انتهى، ودنا والله نجلس، لكن خلونا إن شاء الله نحاول أننا نكرر حلقات، نبي نشوف نتائج ثمرة اللقاء، هل هو فعلا في ثمرة ومفيد. احنا ودنا كنا نسمع أيضا أكثر، قلنا لكم لما الموضوع اللي يطرح كل خمس أساليب تأخذ خمس ساعات في الدورة، احنا لاحظوا يا اخوان تقريبا ساعة أو ساعة ونصف في أسلوبين وبطريقة حوارية يعني فقط. وأنت الأخير، طيب تفضل يا أخي.
حتى يسمع الله يجزيك خير. أولا حضرتك قلت نتكلم بشفافية للإسلام ولله عز وجل، هل أنت شايف أن مساحة الثقة اللي بيعطوها الأباء للأبناء كافية تطلع قادة تحمل الدين على كاهلهم وتسود العالم مش يسود بيت أو أسرة؟ يعني سيدنا معاوية أمه، أنا أذكر لما صحابي شافها بتربي ابنه، الناس سيدنا معاوية قال لها أنا أظن أنت عايزة يبقى سيد قومه، قالت له إيه؟ فقدته إن كان سيد قومه، أنا أربي لك أن يسود العالم. فليه ما طموحنا ما تبقى شقوة من كده؟ يعني ليه عايزين الابن يسود البيت؟ ليه ما يسودش العالم؟ ليه أنا بقول له أنت مهندس؟ لا، أنت قائد، ليه ما خلوهوش فعلا يسود العالم؟ ليه ما خلوهوش يطلع بالإسلام والمسلمين أكتر من كده؟ يعني معلش أنا عشت هنا في المجتمع سنتين، شفت أن الابن ثقة بيه قليلة، يعني أنا يعني دلوقتي الابن ليه ما تحملش مسئلة أنه هو يجيب المال اللي يكفيه لدراسته بنفسه في الأجازة؟ ليه هو ما يقودش مؤسسة كاملة؟ ليه ما يرباش تدريجيا اللي يقود
هذا مؤسسة؟ الذي نريده نحن، طرحنا اليوم، جزاك الله خير على المشاعر الجميلة وعلى العلو الهمة، هذا ما نريده حقيقة، هذا نريد أن نصل إليه، نريد أن نرى أبناءنا بأعمار 16 من عمري وفتياتنا بعمر 26 وهو فعلا يعني يتحمل المسؤولية ويقود أعمال كبيرة. ليس أنا ما بودي حقيقة أنا أجرح في بعض، لما أكلف ابني بأن يذهب يشتري بعض الأغراض من البقالة ولا يشتري خبز ولا يشتري لبن ولا كذا، لا شك أن هذه شيء من المسؤولية، لكن ما هي المسؤولية التي فعلا نريد أن يتربى عليها أجيالنا؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فهذا الحقيقة نريد فعلا يتربى أبناؤنا على هذا المعنى، ولذلك طرحت مثل هذه الحوارات ومثل هذه الدورات فعلا في صناعة الأبناء كقادة. لماذا أبناؤنا فعلا نرى فيهم الضعف، نرى فيهم التراجع، نرى حتى الذي والله يا أختي ودي يتكلمون. طيب سامح تفضل يا أختي، عليك السلام، تكون زي أمك وبتكلم، فأسمحوا لي بعطيها فرصة للكلام حتى نختم بها. ها جميل، جميل، الله يعطيك العافية خالة، ما قصرتي، أنا حقيقة مستانس بالحيل، حتى ما شاء الله أمهاتنا الكبيرات تقول لا لازم تسمعوني، ولا حق أن نسمعها، لأن الخبرة والتجربة لها دور كبير في الحياة. تقول مهم جدا يفهم البنات أن الخادمة في البيت حتى وإن وجدت ليس شرطا تقوم بكل الأعمال، ليس شرطا تقوم بكل شيء في البيت، تقول على الأقل ملابسها الخاصة أو ملابسها الداخلية، إذا يبدو من يربى البنت أن تغسلها هي بنفسها وأن تقوم هي بنفسها. أيضا تقول يعني الزوج عندما تتزوج البنت يجب أن تفهم وتغرس فيها أن الزوج ليس ملككِ في كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي جالس تتصرفين تريدين من كل صغيرة وكبيرة، عليك أن أيضا مسؤولية تبعات، وهو أيضا ملك عمله وملك ناس آخرين وملك أهله إلى آخره. هذه كلمات ما شاء الله نورانية وجميلة من أم لنا تشاركنا الآن، في هذا اللقاء. على كل اسمحوا لي يعني والله ودنا نواصل ودنا نتم الحديث، لكن أيضا الوقت ضيق وأنتم وراكم مشاغل هو المشكلة أننا لو أخذنا يعني ثاني وثالث يطول المقام ولن ينتهي. لكني سأستجيب لحد الإخوان اللي كتب ورقة ونختم بها، يقول لو تكرمت اسرد الوسائل الباقية ولو مجرد سرد للفائدة ولك الشكر، مع أني سردتها في البداية لكن يمكن ما كانت يعني واضحة الأهمية كما هي الآن في النهاية، فسأسردها ولعلنا إن شاء الله تعالى نحاول أن يكون في حلقة ثانية أو ثالثة أو رابعة. قلت لكم عندي 15 أسلوبا من الأساليب النبوية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، لكن ومواقف كثيرة ورائعة، ومن ضمن الأساليب اللي تحت النقاط المهمة اللي أشار إليها الشيخ الآن هي قضية تقوية أو غرس الاهتمامات الجادة في نفوسهم، غرس الاهتمامات الجادة في نفوس الأبناء. هذه من أعظم الأساليب، وهي مما أشار إليه الشيخ الآن، يعني كيف أن أسماء رضي الله تعالى عنها لماذا سمي ذات النطاقين، حملت هم كبير، وسبحان الله من يحمل الهم الكبير تضعف تتلاشى قضية الهموم الدنيوية والقضايا البسيطة أو الشهوات أو المشاكل التي يعاني منها الكثير الآن من شبابنا وفتياتنا، لأنه خلاص أصبح صاحب هم ولا ينظر للقضايا الأخرى. فإذا أردنا فعل علاج كثير من مشاكلنا يجب يا إخوان نشعر أبنائنا أنهم أصحاب هم ومسؤوليات وعندهم وأنهم رجال، وفعل النساء قادرات على أن يكون لهم دور في صناعة الحياة. أعجبني البارحة في ملتقى الخير الثاني ونحن نزور المخيمات مجموعة شباب، مع أن الشباب يعني ليس عليهم من أثار يعني مظاهر الصلاح، ولا إن شاء الله أنهم صالحون ليس عليهم من أثار مظاهر الصلاح أي شيء، ومع ذلك اجتمع مجموعة من الشباب في إحدى يعني الأماكن يقولون نحن اجتمعنا على أن يعني كان لنا موقع في الأنترنت على أن نقوم بأعمال طوعية تنفع الناس، أعمال طوعية، فاجتمعنا يقول في الأنترنت وأصبحنا يعني لنا دور في بعض الأعمال، حتى أننا التقينا حنا والشباب اللي سجلنا أسماءنا في هذا الموقع، ثم جئنا لنأخذ مكان في الملتقى لنعرف الناس بشيء من أعمالنا. فكان حقيقة فكرة رائعة وجميلة يا إخوة، أن الشباب فعلا يستشعرون أن لهم دور في العمل الطوعي، وأن لهم قدرة في العمل الاجتماعي، وأن لهم قدرة أن يصنعوا شيئا كثيرا. يا أخي فرق، شوف هؤلاء الشباب إن لم يستخدموا في مثل هذا سيكونون سبب سلبي آخر سنعاني منهم عند الكورنيش والمشاكل والمعاكسات وربما العنف بين الشباب إلى آخره، لكن لما استثمر في هذا الاستثمار الجميل شوف كيف يكون الوضع، أصبح الشباب عضو فاعل، عضو بناء لا هدم، وهذا ما نريده. بعض الشباب أيضا في نفس الملتقى كانوا جمعوا وضعوا لهم خيمة بسيطة اسمه هو قدوتي، زوروها تجدونها يمكن ما بقي إلا اليوم أو غدا يمكن في هو قدوتي. 5 أو 6 من الشباب أيضا ليس عليهم حقيقة من مظاهر الصلاح شيء، لكنهم ما شاء الله قسموا الخيمة إلى 6-7 أقسام، وكل واحد منهم له زاوية بسيطة في الخيمة يعرفون بالنبي صلى الله عليه وسلم بجوانب معينة عملية، جايبين أشياء كل واحد في مكان، اللي جايب يعني بعض ما يلبسه النبي وبعض ما يستعمله النبي من حصير ومن غيره وكذا، ثم يعرف بأسلوب أدبي رائع جميل حفظ العبارات كل واحد منها، يقول ثم إذا انتهى يقول أدع المجال لزميلي، وتدور في الخيمة أنت وتسمع تقريبا 7 أو 8 من الشباب يتحدثون حديث جميل. فقلت لهم يا أخوة أنا حقيقة جدا جدا معجب بالفكرة، لماذا؟ لأنه فكر الشباب كيف ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، فكر وعرف الشباب كيف نصرت النبي يا أخي أن نجعل خيم ونجمع بعض الأشياء وكل الناس تعالوا هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا تجعل الشاب يشعر أنه شيء وأن له أثر في مجتمعه. هذا ما نريده من خلال فعلا تولية بعض الشباب المسؤوليات والثقة بهم وإعطائهم مسؤوليات ممتاز وكبير يحملهم الهم الأعلى، هم الدين، هم الدعوة الله، هم المجتمع والعمل الطوعي والعمل الخيري، هم نظافة المجتمع وهم إصلاح المجتمع وتطهيره من كثير من القضايا والمشاكل التي أصبحت اليوم والأسف بشكل كبير جدا تتكاثر علينا. لما؟ من الشباب أنفسهم. فالمملكة عندنا 65% من السكان شباب، 65% اللي هم أعمارهم أقل من 30 سنة. إذن مهم جدا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، والشباب إن لم تشغله بالطاعة وتشغله بالهم والعمل سيشغلك ولا شك، سواء على مستوى البيت والفرد أو على مستوى الدولة والمجتمع. أشكركم وجزاكم الله تعالى ألف خير. سأعيد بسرعة الأساليب النبوية في التعامل مع الشباب، اسمحوا لي يا أخوان. هذا السؤال يلا يسألونك، لماذا الآباء لم يحضروا أبنائهم لهذه المحاضرة مع أني أعلم أن الإخوة فعلا بذلوا جهود لها فترة طويلة في الإعلان، وذكروا حتى قلت لا تضعون إعلان يعني مبهم، ضعوا أنه حوار بين الآباء والأبناء. هي المشكلة أنه أن الناس يعني ما يستشعرون أنهم بحاجة، هي قضية وعي كما تكلمت، وعي وتفكير صحيح. لكن احنا عندنا بصراحة على مستوى الأمة العربية أزمة في الوعي والتفكير. نريد من الآباء أن يربون ومن الأمهات أن يربينا، لكن لا يملكون قدرة على التربية، ما عندهم الآلية والأساليب في التربية، ولو كانوا يجدونها لما رأينا يعني كثير من القضايا التي تحصل في المجتمع. فعلا سؤال مهم، لماذا الآباء لم يحضروا؟
ولكن
ليس لهذه المحاضرة، لننطلق إلى المفهوم الأوسع. انطلقنا من علو الهمة ليبقى كل عملنا فيه همة ورفعة. القضايا التي طرحتها بين تربية النبي لأصحابه واستئثار الابن بدوره لم نراه، مع احترامي، وعلى رأس الآباء المختارين والأبناء المختارين، لم يرقوا بالمستوى المطلوب. والله إننا نطمح لأمثلة أكثر تسمو، ويكون الإعداد أكثر والرقي بمعيشتنا أكثر. الهموم كثيرة ومشاكل الحياة وتشابكها كثيرة، والأساليب أين القدوة؟
طيب.
أين عين الأب الرقيب الناقد المربي؟ يراقب من بعد وينقد، غير موجود. المساجد الصف الأول والثاني آباء، ولا يوجد أبناء عندكم نهائيا.
طيب يا أخوان جزاكم الله خير، أشكرك، يعطيكم العافية. أنا أعتبر شوف يعني فعلا نكأنا الجراح ولا لا، نكأنا الجراح وأثرنا يعني النفوس، وهذا ما نريده، لأن هذه بدايات الحلول. البدايات تكون بمثل هذه المعاني. على كل يعني أنا ما ودي أن أعرف أنه في أناس الآن جالسون ويعتذرون نصلي حتى ينطلقون لأعمالهم وأشغالهم. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، سامحونا وجزاكم الله تعالى ألف خير. نعرف إن شاء الله أن ما ذكرناه في خير كبير، وسينفع إن شاء الله بإذن الله، سيكون له أثر. جزاك الله خير عبد الله. أعيد الأسليب بسرعة. الأسليب الأول، الأسلوب الأول، وقلت قبل في البداية ربما بعض الأخوة لم يحضروا، قلت أن هذه الأسليب هي جمع غوص في كتب السيرة النبوية والوقوف على الإجابة على ذلك السؤال، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي ذلك الجيل الفريد؟ كيف؟ ما هي الأساليب؟ بصفة التخصص في السنة النبوية حاولت حقيقة البحث حتى وجدت كثير من المواقف العملية العجيبة، والنتيجة اللي وصلت إليها أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عليهم هم من عمر 10 سنوات إلى 20 سنة الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم أساليب رائعة جدا في التعامل، التطبيق العملي، ليس التعامل مجرد النظري أو الكلام، لا، تطبيق عملي كما ستسمعون أو سمعتم. على كل من هذه الأساليب فهم النفسيات قبل التوجيه والإرشاد، فهم النفسيات. الأسلوب الثاني احترامهم وتقديرهم. الأسلوب الثالث الإقناع بالحوار. الرابع الثقة الثقة بهم أو بالشباب من الجنسين وتوليتهم بعض المسؤوليات. الأسلوب الخامس إتاحة الفرصة للشاب في التعبير عن ذاته. الأسلوب السادس مراعاة النواحي النفسية. السابع الرفق بهم والشفقة عليهم. الثامن استثارة همتهم ولفت أنظارهم إلى قدراتهم ومواهبهم. التاسع تعويدهم على اتخاذ القرارات. العاشر غرس الاهتمامات الجادة في نفوسهم، ثم تقوية إرادتهم وعزيمتهم، ثم التعرف على الأصدقاء والأقران لهم، ثم الحزم في لين، وأخيرا القدوة. هذه الأساليب التي وجدتها فعلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أجد أكثر من مشيئة الله تعالى من خلال البحث والاطلاع. شكر الله لكم مرة أخرى، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وشكر الله لإخواننا في هذا الجامع المبارك على إتاحة هذه الفرصة وهذه النمطية والأسلوب الجديد في الطرح واللقاء في إحياء دور المسجد الحقيقي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا أنسى أن أشكر الآباء جزاهم الله خير على تجاوبهم معنا وحضورهم، ولا أنسى أن أشكر الأبناء أيضا، ولا أنسى أن أشكركم أنتم جميعا. شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم.